بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. انتهى بنا الكلام إلى ما إذا كان النهي عن شرط العبادة، فهل يفسد العبادة أو لا يفسد العبادة؟ فإذا نهى عن شرطها، وقلنا أن الفرق بين الجزء الذي تقدم الكلام عنه بالأمس وبين الشرط الذي نتكلم عنه اليوم، هو أن الجزء يكون عبادة دائما بخلاف الشرط، فإن الشرط قد يكون عبادة وقد لا يكون عبادة. هنا نقول إذا كان النهي عن الشرط الذي هو عبادة في نفسه عبادة، كالوضوء وشرط الصلاة، إلا أنه عبادة. فهنا إذا نهي عن الوضوء بطل الوضوء، فيبطل الوضوء منهي عنه. إذا توضأ بماء الغير فهو منهي عنه. توضأ هو نفس التصرف بالماء، الوضوء صب الماء على الوجه واليدين ومسح الرأس، التصرف بالماء هو صبه على الوجه واليدين وغسل الوجه واليدين، هو هذا. حينئذ لا محالة يكون الوضوء باطل، لأنه لا يصح التقرب بهذا الوضوء المبعد الذي هو وضوء غصبي، التصرف في الماء الغصبي، وببطلان الوضوء تبطل الصلاة التي هي مشروطة به. إذن إذا نهي عن المقدمة، مقدمة الصلاة العبادية كالوضوء، حينئذ تكون الصلاة باطلة تبعا لبطلان الوضوء، فإن الوضوء منهي عنه، يستحيل أن يكون مقربا، لا يصح أن يكون مقربا، المبعد والمنهي عنه لا يكون مقربا. أما الصلاة الثانية إذا كان النهي عن الشرط، والشرط ليس عبادة، مثل التستر بالثوب المغصوب، شرط الصلاة التستر بالثوب المغصوب منهي عنه، هذا غصب، هو تستر وهو شرط وهو غصب، لباس الغير، هذا ثوب الغير، اللباس الداخلي الذي يستر العورة. فالتستر بالثوب المغصوب إذا نهي بالتستر بالثوب المغصوب، وجئنا بالتستر بالثوب المغصوب، مرة نعلم بالغصبية ومرة نجهل بالغصبية، نهينا عن شرط وهو ليس عبادة كالتستر بالثوب المغصوب وليس عبادة، مرة نعلم بالغصبية أنها ثوب مغصوب ونتستر به، هنا الظاهر بطلان الصلاة. لماذا؟ لأن إحنا ندري فقها أن الستر المعتبر في الصلاة الذي ينبسط عليه الأمر، الستر المعتبر في الصلاة الذي فيه أمر وينبسط فيه الأمر، إذا كان شرطان، هذا الستر الذي هو شرط يرضى، لابد أن يكون بثوب، يعني ما يجوز أن تستر عورتك في الصلاة بالطين والصلي، ما يجوز تسترها بالظلمة والصلي، ما يجوز تسترها بالماء والصلي، إذن كنت تسترها بثوب، هذا اللي ندري به فقها. بالفقه الستر للعورة الذي هو واجب لابد أن يكون بثوب، طين ما يجوز، ماء ما يجوز، ظلمة ما يجوز، فلا بد أن يكون بثوب. وحينئذ إذا كان الساتر مغصوبا ونحن نعلم به، يكون هذا الستر غير مأمور به، مثل ما إذا ستر عورته بالماء ستر عورته بالطين، ما يفيد، ما مأمور بهذا، مأمور أن يستر عورته بثوب مباح، هذا مغصوب، إذن هذا غير مأمور به. إذا غير مأمور به، يعني ما جاء بالستر كأنه صلى عاريا، كأنه صلى عاريا، ما جاء بالستر المأمور به، هذا ما مأمور به. إذا صلى مع ستر عورته بالماء أو الظلمة وصلى عاريا، نعم صلى عاريا، نعم ستر عورته بثوب مغصوب، هذا مو مأمور به، كالستر بالماء، كستر العورة بالطين، كستر العورة بالظلمة، غير مأمور به، فكأنه صلى عاريا. مع قدرته على الستر بثوب مباح، إذن تبطل الصلاة. هذا صلى عاريا مع علمه بأنه صلى عاريا، مع علمه صلى عاريا، يعني ما جاء بالشرط الذي هو شرط الصحة في سورة علم الغصب. لكن إذا صلى جاهلا بالغصب ما يدري هذا الثوب مقصود. هنا السيد الخوي يقول إن الصلاة تقع صحيحة بخلاف ما إذا علم بالغصبية، وتكون الصلاة باطلة صحيحة. لماذا صحيحة؟ يقول لحديث لا تعاد الذي يقول إذا كانت الصلاة مأمورا بها وقد جاء بالصلاة وفيها خلل عبارة عن الستر الذي هو منهي عنه، ولكن هذا الخلل ليس من الأمور الخمسة حتى تعاد الصلاة ويكشف عن بطلان الصلاة، إذن الصلاة صحيحة. نحن نقول لماذا فرقت أيها السيد الخوي بين العلم بالغصبية والجهل بالغصبية؟ إذا بنينا على أن الستر المعتبر في الصلاة هو شرط فيها ولا بد أن يكون بثوب مباح، فالستر بالثوب المغصوب لا يمكن أن يؤمر به، ما يمكن. عالم بالغصبية جاهل بالغصبية، هذا ما يمكن أن يؤمر به، لا بد أن يكون الستر بثوب مباح. حينئذ هذا الستر لا أمر به، هذا ما بي أمر، حتى إذا أنت ما تدري ما بي أمر، هذا الستر ما بي أمر، لأنه هو الستر هو عمل واحد، هو عمل واحد يستحيل أن يؤمر به، مع أنه مبغوض المولى باعتبار تصرف في مال الغير. ولا فرق بين صورة العلم والجهل بالغصب، إذن سيكون هذا الستر بلا أمر كالستر بالظلمة كالستر بالطين، وهو يقتضي البطلان لأنه يكون قد صلى بلا ستر مراد للمولى، إذا تكون الصلاة باطلة، هذا ما بي أمر. لكن هنا يمكن لنا أن نستدل على صحة الصلاة فيما إذا صلى بثوب مغصوب جاهلا، نستدل برواية إجت قالت الصلاة صحيحة في باب 27 من لباس المصلي. الحديث الأول يقول صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن رجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به، مثل ما إذا ستره بثوب مغصوب كأنه صلى عاريا، صلى عاريا لا يعلم به، هل عليه إعادة أو ما حاله؟ قال لا إعادة عليه وقد تمت صلاته، تمت الصلاة. إذن هنا التفصيل صحيح لكن مو للقاعدة، للرواية. القاعدة الأصولية تقول لا فرق بين العلم بالغصبية والستر بالغصبية، هذا الستر بالثوب المغصوب مثل الستر بالظلمة والطين والماء. إذا القاعدة تقول لكن الرواية قالت في صورة الجهل تكون الصلاة صحيحة، فالتفصيل صحيح لا للقاعدة ولا للا تعاد، أمر ما بها، الرواية قالت صحيحة. طيب الآن انتهينا من ماذا؟ النهي عن العبادة إذا كان نفسيا، النهي عن العبادة إذا كان غيريا، النهي عن العبادة إذا كان تنزيهيا، النهي عن الجزء والشرط. الآن عندنا مورد خامس وهو إذا تعلق النهي بوصف العبادة، مثلا في صلاة الظهر يقول لا تجهر، نهي وصف العبادة جهر، في الظهرين لا تجهر، في المغربين لا تخفت، لا تخفت. هذا النهي ملازم، هذا النهي عن هذا اللازم، النهي عن هذا اللازم هو الجهر في صلاة الظهر منهي عنه، الإخفات في صلاة العشاءين منهي عنه، هذا النهي عن هذا اللازم يسابق النهي عن نفس العبادة، كأنه نهى عن العبادة. لا تصلي الظهر جهرا، لا تصلي المغرب إخفاتا، هذا النهي عن هذا اللازم مسابق للنهي عن نفس العبادة فتبطل العبادة. بعبارة أخرى، النهي عن الجهر عن الصلاة، النهي عن الجهر في صلاة الظهر يعني ما عندك أمر بصلاة ظهرية جهرية. النهي عن الجهر في صلاة الظهر يعني ما عندك أمر بصلاة ظهرية جهرية. إذا ما عندك أمر نكشف عدم الملاك وعدم المصلحة فتكون الصلاة باطلة. هذا كله في النهي عن العبادة. إذن واحد ما يقدر يقول النهي عن العبادة يوجب بطلانها، كوني فصل نفسي أو غيري، إيه نعم هذا يوجب البطلان، أما إذا تنزيهي ما يوجب البطلان. تنزيه يعني ما لا حرمة لا مبغوضية، قلة الثواب. النهي عن الجزء قلنا أن هذا الجزء إذا اكتفى به ولم يتداركه إيه نعم باطل، أما إذا تداركه هذا الجزء المنهي عنه جابه، جاب الجزء الصحيح، صلاة صحيحة. الشرط شلو؟ النهي عن الشرط، النهي عن الشرط قلنا تفصيل أكو، لكن تفصيل مو للقاعدة الأصولية، تفصيل لوجود رواية بين الستر بثوب مغصوب جهلا، الرواية غير صحيحة. وأما النهي عن شيء ملازم للعبادة يعني ماكو أمر بهذه العبادة الذي نهيت عن شيء ملازم، لا على كل قاعدة مطلقة ماكو، وإنما الحكم يختلف باختلاف هذه الموارد الخمسة. الآن النهي عن المعاملة هل يوجب فسادها أو لا؟ نهانا عن معاملة هل تكون المعاملة باطلة؟ نهانا هذا حرمة 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 آمنا، لكن باطلة أو لا؟ هنا مرة نتكلم على القاعدة، مرة نتكلم هل عندنا دليل خاص شرعي يقول أن النهي عن المعاملة يوجب فسادها، دليل خاص شرعي أو لا؟ مرة على القاعدة نتكلم، مرة هل يوجد دليل خاص شرعي؟ أما المقام الأول وهي القاعدة فكلامنا وين؟ في النهي المولوي التحريمي لا الإرشادي، النهي المولوي التحريمي. أما الإرشادي النهي الإرشادي قطعا يوجب فساد المعاملة. هذا البحث كما قلنا، كما قلنا في العبادة في النواهي التكليفية التحريمية المولوية عن المعاملة، مثل النهي عن بيع السلاح لأعداء الدين، النهي عن الربا تكليفي حرمة فأذنوا بحرب من الله. أما النهي عن المعاملة إذا كان إرشادا إلى فسادها كما هو المتعارف، يعني احنا راح ندور في النهي عن المعاملة عن نواهي تحريمية تكليفية كشنو؟ نهي عن المعاملة 90% إرشادي، 90% طلعه، 90% إرشادي إلى الفساد كما هو المتعارف في القوانين العقلائية. في القوانين العقلائية لما ينهى عن المعاملة يعني باطلة، هذا النهي يسموه إرشادي إلى البطلان. وبما أن المترقب من الشارع هو اتباع القوانين العقلائية إلا أن تكون له طريقة خاصة ينبه عليها، إذا عنده طريقة خاصة ينبه عليها نتبعها، ما عنده طريقة خاصة الشارع يتبع الطريقة العقلائية في المعاملات. أن النهي عن المعاملة يوجب بطلانها، لأن النهي عن المعاملة اللي هو ظاهره الحرمة هنا ينقلب إلى ظهور آخر وهو فساد المعاملة وبطلان المعاملة، ينقلب ينقلب هنا الشارع يتبع الطريقة العقلائية المتعارف في القوانين العقلائية. فإذا كان النهي إرشاد إلى فساد المعاملة حين لا يدخل في محل البحث، وبما أن الشارع يتبع الطريقة العقلائية إلا أن تكون له طريقة خاصة يرشدنا إليها، يقول هذه طريقتي أنا مو طريقتكم، إذا عنده طريقة غير طريقتنا نتبع طريقته. لكنه ما عنده طريقة هنا، وإلا لانعكست علينا من طريق من طريق الأئمة والأخبار، ماكو ولا رواية ضعيفة أن الشارع له طريقة في ماذا في المتعارف في القوانين العقلائية أن النهي يدل على الفساد، ما عنده طريقة ثانية. إذن إذا كان النهي إرشاديا فلهو خارج عن هذا البحث. فكلامك كل ندور على نواهي عن المعاملة تحريمية تكليفية تعليم، مثل النهي عن بيع السلاح لأعداء الدين، النهي عن الربا، النهي عن الربا الذي هو محرم. طيب، فإذا هنا النواهي عن المعاملات 90% هي إرشاد إلى البطلان، أو لا إرشاد إلى جزئية شيء أو مانعيته. مانعية يقول لما ينهى يعني هذا مانع، لما ينهى هذا مانع، هذا مانع، إذا وجد المانع هذا مانع من الصحة تكون معاملة باطلة. طيب هسا إذا النهي عن المعاملات نهي تحريمي تكليفي، هنا كذلك يقع الكلام في ثلاثة جهات. مرة ينهى عن سبب المعاملة وهو الصيغة، يقول أي الصيغة لا توجد إيجاب وقبول، مرة ينهى عن المسبب وهو النقل والانتقال، مرة ينهى عن الأثر المسبب وهو التصرف، تصرف البائع والمشتري. مرة عندنا إيجاب وقبول هاي صيغة، عندنا نقل وانتقال اعتباري هذا يسموه مسبب، عندنا التصرف في من انتقل إلى البائع، التصرف في من انتقل إلى المشتري هذا يسموه أثر المسبب. فالنهي وين يكون قسم إلى ثلاثة، النهي عن السبب، سبب المعاملة وهو الإيجاب والقبول، النهي عن المسبب في البيع عبارة عن النقل والانتقال، هاي في البيع.
النهي عن المسبب غير مقدور إذا حصل السبب،
خلينا نتكلم انه اذا 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 كان النهي عن عن المسبب
غير مقدور
السبب، اذا النهي عن المسبب معناه لا يدل على البطلان
غير مقدور،
النهي اذا وجد السبب،
السبب ايجاب وقبول مقدور
إيه؟
اما المسبب قهري بعد حصول السبب.
إذا خلينا نتكلم، فهل النهي عن المسبب اذا حصل النهي عن المسبب يوجب البطلان او لا؟ تقول اصلا ما يصح نهي عن المسبب،
يصح، لان النقل والانتقال فرع السبب، والسبب هو المختار للمتكلم للعاقل.
فاذا نهى عن النقل والانتقال في البيع، اذا نهى عن النقل والانتقال في البيع، يعني النقل والانتقال في البيع عباره عن النقل والانتقال للثمن والوثن، نهى عن الانتقال، نهى ان يباع العبد مسلم للكافر، نهى عن أن يباع المصحف للكافر، يعني النقل والانتقال، الإعطاء غير
النقل والانتقال فرع الإجابة،
إعطاء
هاي إجابة قبول
الإنكار. فإذا قلت للكافر بعتك القرآن هو قال قبلته، خب الآن أعطيه إياه أو ما أعطيه إياه؟
النقل والانتقال فرع السبب،
تطمع
هذا ما له علاقه، النقل يحصل انطيه او ما انطيه،
ملك او ما ملك بالبيع،
هو الملكيه، هو الملكية.
ملك او ما ملك،
ملك
اعطيه اياه او لا،
هذا غير،
هذا هو هو الكلام في النهي عن المسبب، ان النهي تعلق بالمسبب هو في البيع عباره عن النقل والانتقال للثمن والمثمن، نقل وانتقال. تطمر سيجي الكلام في أمثلته. الجهة الثالثة تعلق النهي بأثر المسبب وهو تصرف البائع في الثمن وتصرف المشتري بالمثمن. طيب قلنا أن المراد من النهي التحريمي المولوي سواء كان نفسيا أو غيريا، هذا على مبنانا، احنا ما فرقنا بين النفس والغيري، وإن كان النائيني وغيره كالسيد الخوي فرق بين النفس والغيري، قال النفس الغيري ما يدل على البطلان، احنا قلنا لا، نفس غيري النهي نفسي او غيري ماكو فرق، ماكو فرق، هذا مبغوض هذا مبغوض. فاذا كان النهي النفسي مبغوض يكون مثلا في العباده مبطلا، النهي الغيري هم يكون مبطل، هم مبغوض، ولو لأجل غير مبغوض. نهي نهي شرعي شرعي نهي شرعي يعني حر ما أكو حر ما أكو ويكون صحيح ما أكو ما يصير. إحنا ما فرقنا بين النهي النفسي والغيري انتصارا لما قاله السيد البروجردي في مقابل النائيني. طيب إذا النهي عن المعاملة سواء كان نفسيا أو غيريا هل يوجب بطلانها؟ مرة نتكلم عن نهي عن السبب، مرة نتكلم عن نهي عن المسبب، مرة نتكلم عن نهي عن أثر المسبب. فكلامنا في النهي التحريمي سواء كان نفسيا أو غيريا، وليس كلامنا في النهي التنزيهي. نهي تنزيه قلنا هذا ما نهي تنزيه ما يوجب البطلان ولا يدل على فساد المعاملة. ولماذا؟ لعدم الملازمة بين النهي التنزيهي عن المعاملة وبين فسادها. تنزيه يعني مكروهة، كراهة اصطلاحية، كراهة اصطلاحية مو لغوية، مكروهة. طيب أما الجهة الأولى إذا كان النهي التحريمي النفسي عن المعاملة أو الغيري قد تعلق بصيغة المعاملة وهو السبب، إيجاب قبول المعروف بين الأصوليين عدم اقتضائه للبطلان والفساد، أن هذا النهي لا يدل على البطلان ولا يدل على الفساد. لماذا؟ لعدم وجود أي نكتة توهم البطلان. خلي ينهي عن الإجابة والقبول، تهافت ماكو، يبغض الإجابة والقبول، يبغض الإجابة والقبول يعني يبغض السبب، ولكن جعل السببية شرعا مثل ما يكره أن أغسل ثوبي ويبغض أن أغسل ثوبي بالماء المغصوب، بس إذا أغسل ثوبي بالماء المغصوب طهر أو ما طهر؟ طهر. يكره بيع السلاح لأعداء الدين، بس إذا بعتهم ملكوا ملكوا.
أيضا تعلق النهي في عقد المحرم
الطمهلة. طيب إذا هنا نقول خلي ينهي عن السبب، يقول هذا سبب لا توجده، وإذا أوجدته يحصل. ينهى عن أكل السم، بس إذا أكلت تموت أو ما تموت؟ تموت، هذا شنو المسبب. ينهى عن غسل الثوب بماء مغصوب، بإذا ثوبك نقص بدم مغسل مغصوب طهر أو ما طهر؟ طهر. وهنا فخلي ينهى عن السبب، إجابة القبول. فإذا نهى عن السبب يعني المسبب ما يحصل. إذا أنا هذا السبب المنهي عنه سويته، لا تبع السلاح لأعداء الدين، ما يحصل المسبب؟ يحصل المسبب، يحصل المسبب. إذا السبب فعل مباشري، ها الأصوليين هكذا قالوا، قالوا إذا نهى عن السبب النهي عزم لا يوجب بطلان المعاملة إذا وجد هذا السبب المنهي عنه وهو الإجابة والقبول. لكن إحنا نقول هنا السبب فعل مباشري، هذا من المعاملات، هذا الفعل إجابة والقبول، بس الإجابة والقبول، مو النقل والانتقال، نفس الإجابة والقبول. هذا الفعل المباشري هذا من المعاملات العقلائية الرائجة بين الناس، هذا ليس من المعاملات، هذا ما يتعلق به نهي الإجابة والقبول، ما يتعلق به نهي في الشريعة، يعني مو معاملة، هذا مو معاملة. إيقاع السبب بما أنه فعل مباشري ليس من المعاملات العقلائية. معاملات عقلائية نقل وانتقال، أما الصيغة مو معاملة، الصيغة مو معاملة. إذا مو معاملة إذن ما يتعلق فيها نهي. هنا قد نقول لا، إيش معنى؟ إيش معنى إيش تقولون؟ عندنا نهي توجه إلى الصيغة، عندنا نهي في الشريعة توجه إلى الصيغة، نهي توجه إلى الإجابة والقبول. مثل إيش؟ النهي عن التزويج في عدة الغير دواما ومتعة، امرأة معتدة مطلقة من شخصين أو مات شخصها أو وطئت شبهتين معتدة، فما أكو نهي عن الإجابة والقبول عليها، سواء كانت عند بائنة أو عند رجعية أو عند وفاء أو وطئ شبهة. فلو تزوجها يعني عقد عليها، حرمت عليه أبدا إذا كان عالمين بالحرمة. وماكو مواقعة حرمت عليه أبدا إذا عالمين بالحرمة وعالمين بالموضوع، الحكم يعلمون به والموضوع يعلمون به أن هذه معتدة، أو كان أحدهما عالما. وكذلك إذا جاهلين مع الدخول، جاهلين بالحكم والموضوع لكن مع الدخول. ثانيا النهي عن تزويج المحرم، عن تزويج المحرم امرأة محللة أو محرمة، هذا همت النهي عن الصيغة، سواء كان بالمباشرة هو يعقد المحرم أو بالتوكيد همت المحرم، وتحرم عليه أبدا مع العلم بالحرمة ولو مع عدم الدخول، تحرم عليه أبدا المحرم إذا دخل على إذا عقد على امرأة مباشرة أو توكيدا حتى مع عدم الدخول. مع الجهل بالحرمة يكون العقد باطلا. ثالثا النهي عن العقد بذات البعل، امرأة لها زوج أعقد عليها أنا مع العلم بأنها ذات بعل وحرام، ولو تزوجها مع الجهل بالحكم أو الموضوع بطل العقد. إذن هذه النواهي استفيد منها، استفيد من حرمة العقد يعني حرمة الصيغة. فلماذا قلنا لا يوجد نهي عن الصيغة في الشريعة؟ هذا الأول قاعد نطلعه، قلنا لا يوجد نهي عن الصيغة في الشريعة. صيغة مو من المعاملات العقلائية الرائجة بين الناس، الصيغة ليست من المعاملات. شنو هذا؟ هذا مو نهي عن الصيغة في هذه المورثة، نهي عن تزويج المحرم، مو عن الصيغة، عن العقد، تزويج المحرم عقد، مو يمر أو النهي عن العقد بذات البعل. الجواب لا، هاي كلها ليست أمثلة للنهي عن السبب. هذه السبب شنو؟ الصيغة فعل مباشري مو من المعاملات العقلائية الرائجة بين الناس وما يتعلق بها النهي. هذه شنو؟ الشارع هنا جعل الصيغة التي هي فعل مباشري لحصول المسبب النقل والانتقال الذي هو تابع لإيجاد السبب، فالمسبب فعل توليدي مو مباشري، لا فعل مباشري، المسبب فعل توليدي للمكلف، هذا يمكن أن يتعلق به النهي. فالنهي لا يقول لا توجد صيغة، لا توجد صيغة العقد، النهي ما يقول لا توجد صيغة العقد، بل يقول لا توجد المعاملة، يعني لا توجد الزواج في هذه، لا توجد الزواج، لا توجد العلقة الزوجية، ما يقول لا توجد الصيغة، ما بعد نهي لا توجد الصيغة، لا توجد الزواج، لا توجد العلقة الزوجية. العلقة الزوجية فعل توليدي مو مباشري يتولد من الصيغة، النهي هنا ما بعدنا نهي عن الصيغة. علمان اللي قالوا النهي عن الصيغة هل يوجب فساد المعاملة؟ ما أكو نهي عن الصيغة، الصيغة ليست من المعاملات العقلائية، فإذا قلنا عدنا نقول لا هذا مو نهي عن الصيغة، أي نهي عن العلقة الزوجية التي هو فعل توليدي مو فعل مباشري، ما يتولد من الصيغة هذا المنهي عنه، ما يتولد فعل توليدي للصيغة، فعل توليدي للسبب. فالمعاملة ليست هي الصيغة، بويا المعاملة مو الإجابة والقبول، معاملة ما يتولد منها، هاي مو معاملة عقلائية. العلقة الزوجية هاي معاملة سببتها الصيغة، فذني هاي الأمثلة هذا النهي عن العلقة الزوجية. من أوجد العلقة الزوجية؟ من ولدها؟ الصيغة. إذن الصيغة مو منهي عنها،
فلا بد أن يمنع عن الصيغة التي هي تؤدي.
فالمنع عن شنو؟ السبب التوليدي مو المباشري، المنهي عنه المتولد لا السبب. ف فالمعاملة ليست هي الصيغة، بل العلاقة الزوجية التي سببتها الصيغة، هاي معاملة، هاي زوجية، هاي علاقة زوجية. فالنهي عن المسبب الذي يتولد من السبب. فالحرمة في هاي الأمثلة السابقة حرمة العقد على المعتدة، وحرمة العقد على ذات البعل، وحرمة تزويج المحرم. هاي الحرمة في الأمثلة لإيجاد علقة التزويج، علقة التزويج في عدة غير علقة التزويج للمحرم، علقة التزويج بذات البعل. هذه العلقة سببها ليش الصيغة، العلقة توليدية سببها الصيغة. فالنهي عن علقة التزويج التي هي توليدية من الصيغة، هاي المعاملة، وليست الصيغة هي معاملة عقلائية رائجة بين الناس. نستطيع أن نقرب هذا في الدقيقة الطولية، نستطيع أن نقرب هذا. إذا قال إنسان هاي ورقة أثرية لا تضيعها، لا تضيع، هذا نهي عن الضياع المتولد من إلقاء الورقة، النهي مو عن الإلقاء، النهي عن التضييع الذي هو متولد من الإلقاء. إذا ألقيت الورقة على الأرض تضيعه، فالنهي عن التضييع هذا، مو النهي عن الإلقاء. ما يصح النهي عن الإلقاء، الإلقاء فعل مباشري، هذا ما يتعلق بنهي عقلائي، النهي عن التضييع. فلو قال لا تلقي الورقة يقول هذا مو نهي عن الإلقاء، هذا النهي عن التضييع. تضييع الإلقاء لا ينهى عنه، هذا فعل مباشر لا ينهى، ينهى عن الفعل التوليدي الذي هو الضياع الذي سببه الإلقاء. وهنا لما ينهى عن الصيغة ما كنا نهي عن الصيغة، نهي عن المتولد من الصيغة، الصيغة ليست من المعاملات العقلائية عند العقلاء. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.